أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث في أركان الاستصحاب، وقد تحدثنا عن الركن الأول اليقين بالحدوث، ثم تحدثنا عن الركن الثاني الشك في البقاء، وتحدثنا عن الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وبقي الكلام في الركن الرابع وهو كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. والركن الرابع، في الركن الرابع الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في بيان الركن الرابع. الركن الرابع عادة يبين بإحدى صيغتين. الصيغة الأولى هي أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يعني إما أن يكون المستصحب حكما شرعيا كما لو استصحبنا الوجوب نشك في فعلية الوجوب ونستصحب فعلية الوجوب، نستصحب نفس الوجوب نفس الحكم الشرعي، أو نستصحب النجاسة مثلا، نعلم بنجاسة هذا ونشك في ارتفاع النجاسة نستصحب النجاسة. ومرة أخرى يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي، يعني افترض نستصحب طهارة الثوب وتكون الطهارة نفسها موضوع للحكم بصحة الصلاة، أو نستصحب نجاسة الثوب التي تكون موضوعا للحكم ببطلان الصلاة. هذه الصيغة بينت بهذا البيان، وهو أن المستصحب إما أن يكون حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، لأنه إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي يكون خارجا عن دائرة التشريع، وحينئذ يعتبر خارجا عن دائرة الشارع بما هو شارع، يكون أجنبيا عن الشارع، لأنه لا معنى لأن يصدر التشريع والتعبد والجعل بشأن أمور تكوينية. يعني لا نحن لا نستصحب مثلا بقاء البيت، أو يحكم الشارع بالاستصحاب ببقاء البيت، أو أي قضية حقيقية تكوينية، لأنه التعبد يجري في إطار الجعل والتعبديات والشرعيات. ولكن بيان الصيغة أو بيان الركن الرابع بهذه الصيغة تنشأ منه بعض المشاكل، يعني تثار هنا بعض الإشكالات. الإشكال الأول يقال كيف يجري استصحاب عدم التكليف، كما أشرنا فيما سبق في كلامنا في البراءة أنه يمكن أن يستدل على البراءة باستصحاب عدم التكليف، أما بمعنى عدم الجعل الثابت قبل التشريع أو عدم المجعول الثابت قبل البلوغ. فهنا نقول كيف يجري استصحاب عدم التكليف، سواء كان بمعنى عدم الجعل أو بمعنى عدم المجعول، مع أن عدم التكليف ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. فإذا الركن الرابع لا ينطبق على استصحاب عدم التكليف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقال كيف يمكن استصحاب شرط الواجب وقيد الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، كما هو مورد الرواية، فإن مورد الرواية هو الوضوء، الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، والطهارة قيد بالنسبة إلى الواجب إلى الصلاة. فإن قيد الواجب في الواقع لا حكم شرعي، ولا موضوع لحكم شرعي يترتب عليه الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي الصلاة، وجوب الصلاة يترتب على قيد الوجوب وهو البلوغ والزوال، ولا يترتب على قيد الواجب وهو الطهارة. ولذلك تجب الصلاة إذا تحقق الزوال، سواء كان المكلف متطهرا أو غير متطهر. بسبب هذه الإشكالات الصيغة السابقة استبدلت بصيغة ثانية بسبب هذين الإشكالين. قيل في بيان الصيغة، يعني في صياغة الركن الرابع، ما يلي: أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي، أي أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر تنجيزي وتعذيري. هذا المقصود بالأثر العملي، يعني أثر عملي شرعي مو عملي تكويني. يعني كل ما كان لاستصحاب الحالة السابقة أثر في التنجيز وفي التعذير، حينئذ يصح الاستصحاب. وأما إذا ما كان للحالة السابقة أثر تنجيزي أو تعذيري لا يصح الاستصحاب. ولذلك أحيانا ما نتداوله في كلامنا، خصوصا عندما نقرأ بدايات هذه العلوم، ونقول عندما افترض يعاتب شخص يقال له: لماذا فعلت كذا؟ يقول: أنا استصحبت. في الواقع هذه الاستصحابات ليست استصحابات بالمعنى الذي نقرأه للاستصحاب، وهو الاستصحاب الشرعي، لأنه لا أثر عملي تنجيزي وتعذيري لها. والاستصحاب الشرعي المجعول من قبل الشارع إنما يجري إذا كان له أثر تنجيزي وتعذيري. وعلى هذا الأساس نقول إن استصحاب عدم التكليف إلى أثر عملي شرعي، شنو أثره؟ وهو التعذير. عندما تستصحب عدم الوجوب تكون معذورا من الناحية الشرعية. هناك أثر لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعذيري، أثر عملي، وهو صلاحيته للتعذير. وكذلك استصحاب قيد الواجب، يعني استصحاب الطهارة، إلها أثر عملي. يعني لو استصحبنا بقاء الطهارة المشكوكة فإن إثباتها معذر في مقام الامتثال. فإذا هذه الصيغة هي الصيغة الصحيحة، وبرهان الركن الرابع في الواقع يثبت هذه الصيغة، يعني يتناسب مع إثبات هذه الصيغة أكثر مما يتناسب مع إثبات الصيغة الأولى. طب هذا الكلام في المقام الأول، وهو بيان وصياغة الركن الرابع، وقد اتضح أن الصيغة الثانية هي الصيغة الصحيحة التي تنسجم مع البرهان الذي يثبت الركن الرابع. برهان الركن الرابع، الكلام في المقام الثاني، وهو البرهان أو الدليل على أن الاستصحاب يتوقف على هذا الركن، على الركن الرابع. برهن على ذلك ببرهانين: البرهان الأول وهو لزوم اللغوية، فإنه يقال: لو كانت الحالة السابقة ليس لها أثر عملي شرعي، فحينئذ لماذا يعبدنا الشارع بها؟ أي لابد أن يكون للحالة السابقة أثر عملي شرعي، أثر تنجيزي أو أثر تعذيري، حتى يصح أن يعبدنا الشارع بذلك. وإلا لو لم يكن لها في مرحلة البقاء أثر تعبدي، فحينئذ لا يمكن أن يعبدنا الشارع بها، ويكون الاستصحاب في مثل هذه الصورة، في صورة عدم الأثر، لا قيمة له لغوا، لأن الشارع أمور ترتبط بماذا؟ ترتبط بالتعذير والتنجيز، فلا بد أن يكون أثر عملي شرعي يرتبط بالتعذير والتنجيز لكي يعبدنا الشارع فيما يعذر وفيما ينجز. فلو لم يكن هناك أثر للاستصحاب عملي، أثر شرعي، أثر تنجيزي وتعذيري، يكون الاستصحاب أو أن يعبدنا الشارع بالاستصحاب لغوا لا أثر له. هذا أولا. أما البرهان الثاني فنقول دليل الاستصحاب لسانه لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك، هنا نهي عن النقض، وهذا النهي في الواقع هل هو نهي عن النقض الحقيقي أو ليس نهيا عن النقض الحقيقي؟ نقول في الواقع أن اليقين ينتقض بالشك حقيقة، يعني أنت عندما كنت متيقنا بالطهارة وشككت بها في مرحلة لاحقة فإن اليقين السابق يرتفع، وحكمك الآن وحالتك الآن الحقيقية أنك شاك. فإذا النهي لا يراد به النهي عن النقض الحقيقي لليقين، وإنما يراد بالنهي النهي عن النقض العملي. يقول من الناحية العملية الشرعية أنه يجب أن يكون موقفكم هو نفس الموقف السابق، أي أن النهي عن نقض العمل الشرعي المقصود به هو السلوك والجري على طبق ما يقتضيه اليقين السابق. اليقين السابق يقتضي المنجزية، فبعد الشك يبقى التنجيز، الشك بالبقاء. اليقين السابق يقتضي المعذرية، بعد الشك بالبقاء يبقى التعذير. وعلى هذا نقول أن الشيء المستصحب إذا لم يكن له أثر شرعي ولم تكن له صلاحية للتنجيز والتعذير فإن اليقين به لا يقتضي سلوكا عمليا محددا. إذا لم يكن هذا اليقين السابق يقتضي التنجيز أو يقتضي التعذير، أو قل لم يكن له أثر شرعي أساسا، فاليقين به أيضا لا يقتضي سلوكا عمليا شرعيا محددا لكي يأمر الشارع المكلف بمثل هذا السلوك وينهاه عن النقض العملي. فإذا النهي الشارع للمكلف عن النقض العملي يعني هذا، يعني أنه النقض لا ينهى عن النقض الحقيقي وإنما ينهى عن النقض العملي، والنقض العملي هذا مرجع النهي عن النقض العملي إلى الأمر بالجري على طبق اليقين، والجري على طبق اليقين معناه العمل بما يقتضيه اليقين من تنجيز أو تعذير. وإذا ما كان أكو تنجيز وتعذير لا معنى في الواقع لأمر المكلف بالجري العمل على طبق هذا اليقين. إذا اتضح ذلك هذا هو الدليل الثاني على الركن الرابع. إذا اتضح ذلك نضيف نقطة أخرى في البحث، أو قل المقام الثالث في الحديث في الركن الرابع، وأن هذا الركن متى يتواجد، يعني متى يتحقق الركن الرابع في أي صورة. الركن الرابع إنما يتواجد إذا كان المستصحب حكما شرعيا قابلا للتنجيز والتعذير، كما في مورد افترض مثلا حرمة شرب الماء المتغير بالنجاسة، فإننا إذا تيقنا بحدوث التغير ثم بعد ذلك تيقنا بحدوث النجاسة بعد تغير الماء ثم بعد ذلك زال التغير وشككنا في بقاء النجاسة يجري الاستصحاب، يعني هنا يوجد أثر عملي. شنو الأثر عملي؟ وهو التنجيز أن هذه النجاسة موجودة، وبالتالي تكون الحرمة حرمة استعمال هذا الماء وشرب هذا الماء منجز علينا. أو لا، يقول المستصحب ليس حكما وإنما هو عدم حكم، كما في استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، أو استصحاب عدم الجعل الثابت قبل التشريع، أو يكون موضوعا لحكم شرعي كما هو في الاستطاعة التي هي موضوع للحكم بوجوب الحج وفعلية الوجوب، فإنه لو شككنا في بقاء الاستطاعة نستصحب بقاء الاستطاعة، أو يكون متعل أو يكون هذا المستصحب ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي ولا عدم حكم شرعي، وإنما هو متعلق لحكم شرعي كما في استصحاب الطهارة، فإنه في الواقع الطهارة جزء من المتعلق للحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو الوجوب، والمتعلق هو ماذا؟ هو الصلاة المقيدة بالطهارة، فإذا المتعلق يساوي ذات الفعل الصلاة زائدا التقيد بالطهارة، والتقيد بالطهارة قلنا إنما تحققه ماذا؟ يحققه القيد، تحققه الطهارة، فإذا استصحاب الطهارة هو عبارة عن استصحاب جزء من متعلق الحكم، لأن الطهارة تحقق لنا التقيد بالطهارة، تقيد الصلاة بالطهارة، فهو استصحاب للمتعلق. إذا اتضحت هذه النقطة نبين نقطة أخيرة في هذا البحث، وهي أن هذا الركن، الركن الرابع، الظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن، هل هو ظرف الحدوث أو ظرف البقاء؟ شنو يعني؟ يعني لو فرضنا أن هناك مستصحب، هذا المستصحب حدوثا ما إلى أثر تنجيزي ولا تعذيري، ولكن بقاء إلى أثر تنجيزي وتعذيري، هذا يكفي؟ نعم يكفي. فإذا المعتبر في هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. على سبيل المثال لو فرضنا أن كفر الابن في حياة أبيه ما إلى أثر معين، أثر عملي شرعي، ولكن بعد وفاة أبوه إلى أثر عملي شرعي، لأنه لو كان هذا الولد باقي كافر إلى حين وفاة أبوه فحينئذ يكون الكفر من موانع الإرث، فنحكم ماذا؟ بنفي الإرث عنه. لو فرضنا ولد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وهاجر إلى بلد بعيد، ثم بعد 10 سنوات توفى أبوه، ولا ندري حينئذ هل أن هذا الولد أسلم أو بقي على كفره، نستصحب بقاء الكفر، لأن هنا تمام أركان الأركان الاستصحاب تامة، فحينئذ هذا استصحاب الكفر، الكفر حدوثا ما إلى أثر افترض من هالناحية على الأقل من ناحية الإرث، لكنه بقاء إلى أثر عملي شرعي وهو نفي استحقاق للإرث، فإذا يمكن الاستصحاب، وعلى أساس وعلى هذا الأساس نقول أن الظرف الذي يعتبر فيه تواجد الركن الرابع هو ظرف البقاء دون ظرف الحدوث، وإن كان هذا الشيء المستصحب الكفر حدوثا ليس له أثر عملي شرعي، ولكن بقاء له أثر عملي شرعي فيصح استصحابه ويتم الركن الرابع. هذا هو تمام الكلام في الركن الرابع. خلي نقرأ هذا. وأما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين، الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه الحكم الشرعي، الفارز القبلي يترتب زائد خلوه وراء كلمة الشرعي، لأنه إذا لم يكن كذلك يعني لا موضوع ولا حكم يعتبر أجنبيا عن الشارع من حيث هو شارع طبعا، فلا معنى لصدور التعبد من الشارع بذلك في الأمور الحقيقية التكوينية. وهذه الصيغة يعني بيان الركن الرابع بهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل، المشكلة الأولى منها كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما شرعيا؟ عدم تكليف عدم حكم يعني، ولا موضوعا لحكم شرعي. وثانيا ومنها أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده، القيد هنا أعطف تفسير على الشرط، كالطهارة، الطهارة قيد للصلاة كما هو مورد الرواية، رواية الزرارة استصحاب الوضوء استصحاب الطهارة وهي قيد في الواجب لا في الوجوب، فإن قيد الواجب الطهارة اللي هي قيد للصلاة ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وإنما هو جزء من المتعلق كما بينا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب، وجوب الصلاة يترتب على الزوال لا على قيد الواجب لا على الطهارة. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي: الثاني، يعني الصياغة الثانية، أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي، أثر عملي شرعي. أي شنو معنى الأثر العملي؟ صلاحية للتنجيز والتعذير، يكون منجزا أو معذرا. وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف، لأن استصحاب عدم التكليف شنو يسوي؟ يعذر، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر. وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب، في موارد استصحاب الطهارة قيد الصلاة، فإن إثباته بقاء معذر في مقام الامتثال. لو صلى واستصحبنا الطهارة نحكم بأن صلاته وقعت صحيحة فيعتبر ممتثلا ويكون معذورا. وهذه الصيغة هي الصحيحة، الصيغة الثانية يعني. ليش؟ لأن برهان هذا الركن، برهان الركن الرابع، لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة، الصيغة الثانية كما سنرى. وبرهان توقف الاستصحاب، هذا الكلام في النقطة، هذا الكلام في النقطة الثانية، وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران: أحدهما أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا، فتلزم من ذلك اللغوية، أي إذا كانت الحالة السابقة ليس لها أثر عملي فلماذا يعبدنا بها الشارع؟ الآخر أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي. ليش؟ لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقتان، طبعا ينتقض اليقين بالشك حقيقتان، ولا يبقى اليقين في ضوء ما بيناه العناية العرفية السابقة التي بيناها باعتبار أن متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، ولا نلاحظ الاختلاف في الزمان، وإنما يراد من النهي النهي عن النقض العملي، النقض الشرعي يعني. ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام وأحجام وتنجيز وتعذير. شقت ذاك اليقين تنجيز تعذير كن نفعل طبقا. ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي شرعي بأي معنى وصلاحية للتنجيز والتعذير، من قبيل أن تستصحب مثلا وجود البيت أو عدمه مثلا، هذا ما له أثر تنجيز وتعذير، فلا يقتضي اليقين به، يعني لو تيقنت بوجود البيت مثلا جريا عمليا شرعيا محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجري في ظرف الشك وينهى عن النقض العملي. يعني أساسا إذا كان المستصحب ليس فيه صلاحية للتنجيز والتعذير فاليقين به لا يقتضي جريا عمليا، فلا معنى لأن يؤمر المكلف بالاستصحاب ويؤمر بعدم النقض العملي لليقين السابق. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير كحرمة شرب الماء المتغير بالنجاسة، أو عدم حكم قابل لذلك كاستصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ، أو عدم الحكم الثابت قبل التشريع أو موضوعا لحكم كذلك، يعني لحكم قابل للتمجيد والتعذير كاستصحاب الاستطاعة بعد الشك في بقائها، اللي هي موضوع لفعلية الحج، لفعلية وجوب الحج، أو متعلقا لحكم كاستصحاب الطهارة فإنها سبب الطهارة للتقيد، لتقيد المتعلق، فيكون المتعلق الصلاة زائدا التقيد، ذات الفعل زائدا التقيد، والتقيد ناشئ من القيد من الطهارة، فحينئذ بهذا المعنى تكون الطهارة متعلق للحكم إذا شككنا ببقائه. والظرف الذي يعتبر وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما، هذه النقطة الثالثة، والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هذه النقطة الرابعة، هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. فإذا كان الحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتمجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها أثر، فرض الحالة السابقة كفر الولد، لو فإذا كان الحالة السابقة اللي هي كفر الولد أثر عملي وصلاحية للتمجيز والتعذير في مرحلة البقاء بعد موت أبيه جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها أثر، ولو لم يكن لحدوث كفرة في حياة أبي أثر، فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عملي ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي، وهو شنو هذا الأثر عملي؟ هذه وهو مو وهي نفي الإرث عنه، وشككنا في بقائه كافرا كذلك، أي الفارز القبل كذلك خلوها بعد كذلك، جرى استصحاب كفره. النقطة الثالثة أو المقام الثالث في بحث الاستصحاب هو مقدار ما يثبت بالاستصحاب. طبعا قبل أن ندخل في بيان هذه النقطة نشير إلى بحث متقدم قرأناه في بداية الكتاب إذا تذكرون، وهو تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وهناك قررنا أن المدلول الالتزامي للأمارات يكون حجة كما المدلول المطابق حجة، فإذا انتفى المدلول المطابق عن الحجية ينتفي المدلول الالتزامي عن الحجية. أما في الأصول العملية فقيل أن المدلول الالتزامي واللازم العقلي للأصل العملي ليس حجة كالمدلول المطابق. أذكركم بمثال ذكرناه فيما سبق، قلنا مثلا إذا أخبرنا أحد بموت زيد، باحتراق زيد عفوا، قال احترق زيد حتى تفحم، فالمدلول المطابق هو الاحتراق، احتراق زيد لهذا الكلام، بينما مدلوله الالتزامي هو موت زيد، فهذا الإخبار كما يكون مثبتا للمدلول المطابق يكون مثبتا للمدلول الالتزامي، لأن درجة كشف الخبر عن المدلول المطابق موازية لدرجة كشفه عن المدلول الالتزامي، ولما كان ملاك جعل الحجية للأمارة هو الكشف، فإذا كما أن الكشف موجود بالمدلول المطابق بدرجة 80% فتجعل الحجية للمدلول المطابق، كذلك الكشف الموجود بالمدلول الالتزامي أيضا بدرجة 80% فتجعل الحجية للمدلول الالتزامي، أي أن هذا المخبر كما لا يحصل لدينا ظن بدرجة 80% باحتراق زيد بسبب إخباره، كذلك يحصل لدينا ظن بدرجة 80% بوفاة زيد بسبب إخباره. فإذا انتفى الظن بالمدلول المطابق ينتفي تبعا لذلك الظن بالمدلول الالتزامي، ولذلك قالوا أن المداليل الالتزامية للأمارات حجة، يعني مثبتات الأمارات يعني مداليلها الالتزامية حجة. أما الأصول العملية فقيل أن مثبتات الأصول ليست بحجة، وفي هذا المقام نتحدث عن هذه النقطة وهي عدم حجية مثبتات الأصول العملية. المصنف يشير إلى هذه المسألة بعد بيان مقدمة، وهي أن دليل الاستصحاب يقول مفاده النهي عن النقض العملي الشرعي لا النقض الحقيقي، وهذا النهي في الواقع لا يراد به النهي التكليفي، يعني الحكم المستفاد هنا من قوله لا ينقض اليقين بالشك ليس حكما مولويا تكليفيا يستحق المكلف العقاب على تركه، وإنما هو حكم إرشادي، لأنه لو فرضنا أن المكلف الذي شك بنجاسة ثوبه وكان يعلم بطهارته وشك بنجاسته اليوم لم يستصحب، يعني لم يستصحب الطهارة، فالنهي هنا هو نهي إرشادي وليس نهيا تكليفيا، أي بمعنى أن المولى عندما يقول لا ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك، يقول إني أحكم بأن المتيقن يبقى على حاله، والحكم ببقاء المتيقن على حاله لا يعني ذلك أن المتيقن يبقى حقيقتان، وإنما يعني أنه يبقى حكمان، وإلا لو كان المتيقن يبقى حقيقة لما بقي شك لدى الإنسان، يعني أنه عندما يقول هذه الطهارة المشكوكة البقاء إذا كنتم متيقنين بحدوثها بالأمس طهارة الثوب فهي باقية، لا يعني ذلك أن هذه الطهارة باقية حقيقة، وإلا لو كانت هذه الطهارة باقية حقيقة بعد الشك يزول في نفسك ما يبقى شك في نفسك، وإنما يعني بذلك أنه أنا أحكم ببقائها شرعا، أن تتعاملوا وياها من الناحية الشرعية كأنها باقية، يعني هي باقية من الناحية العملية الشرعية، أي أنها منزلة منزلة الشيء الباقي من الناحية العملية الشرعية، وعلى هذا الأساس طبعا، وهذا يعود إلى أن الشيء الطهارة التي كنا على يقين منها ثم شككنا في بقائها تنزل منزلة الطهارة الباقية ويترتب عليها نفس أثر الطهارة الباقية، وعلى هذا الأساس إذا كان المستصحب حكما شرعيا فمعنى تنزيل هذا الحكم الشرعي منزلة الباقي، يعني ترتيب الأثر على بقائه، إذا كان المستصحب وجوب، إذا كان المستصحب نجاسة، تنزيل منزلة الباقي يعني التعبد ببقائه، يعني هذا كان محرم الشرب الماء بالأمس معلوم الحرمة لأن نجس، اليوم أيضا معلوم الحرمة ومعلوم بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه رتب عليه نفس الأثر الشرعي، ولا مو عندنا علم وجداني، لأن يعني الاستصحاب حكم الشك، لو كان عندنا علم وجداني أساسا شك ما عندنا، فعندنا شك ببقائه، والمولى يقول نزلوه منزلة الباقي تعاملوا يا كأنه باقي، وإذا كان المستصحب موضوع لحكم شرعي فحينئذ تنزيل منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه وبأثر هذا الحكم الشرعي، احنا مرة نستصحب الوجوب أو نستصحب الحرمة نستصحب حكم شرعي، ومرة لا نستصحب نجاسة الماء، ونجاسة الماء تكون موضوعا إلما للحكم بحرمة شربه، فمعنى استصحاب النجاسة التعبد بحرمة الشرب وبأثر حرمة الشرب، وهو الأثر التنجيزي، هذه الحرمة منجزة فيجب الامتناع والابتعاد عن شرب هذا الماء، وإذا كان للمستصحب حكم شرعي وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر فتنزيل منزلة الباقي ما هو معناه؟ معناه التعبد بحكمه، والتعبد بحكمه هو بالتالي يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم من قبيل ماذا؟ من قبيل افترض أن المستصحب هو نجاسة الثوب، وحكم نجاسة الثوب هو بطلان الصلاة إذا كان الثوب نجس الصلاة باطلة، وهذا بطلان الصلاة يكون موضوعا، يعني هذا الحكم نفسه يكون موضوع لحكم آخر وهو وجوب القضاء. فمعنى التعبد به معنى تنزيل منزلة الباقي، يعني ترتيب تمام الآثار الشرعية عليه. يعني هذا الحكم اللي هو نجاسة الثوب يكون موضوع لبطلان الصلاة، وبطلان الصلاة من النزلة منزلة الباقي معناه نتعبد بحكمه، والتعبد بحكمه هذا معناه، معنى التعبد بما لهذا الحكم من حكم، أي أن بطلان الصلاة يكون موضوعا لوجوب القضاء، فنتعبد بوجوب القضاء ويكون وجوب القضاء منجزا علينا ولازما. إذا اتضحت هذه النقطة ننتقل إلى بيان نقطة أخرى بعد هذا التمهيد، وهو أنه أحيانا لا يكون المستصحب لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وهو هذا استصحاب المدلولات الالتزامية، المدلول الالتزامي للأصل العملي، والمدلول الالتزامي يعني اللازم العقلي، نعني به المدلول الالتزامي العقلي. من قبيل ماذا؟ من قبيل يقال لو فرضنا أن زيد غاب بعمر 10 سنوات عنا، سافر ويا أهله إلى بلد بعيد، وبعد 10 سنوات أخرى عندما أصبح عمره 20 سنة، نحن لا ندري في مثل هذه الحالة هل أن زيد باقي حي لو توفى. مرة يكون لدينا حكم منصب، أكو أثر عملي شرعي منصب على استصحاب حياته، افترض مثلا الآن توفى أبوه ونريد نعزل له شيء من الإرث، ففي مثل هذه الحالة بعد 10 سنوات من غيابه لا ندري هو حي أو ليس بحي. أركان الاستصحاب تام: أولا يقين بالحدوث، بحدوث الحياة قبل 10 سنوات بوجودها، وشك في بقائها الآن بعد مضي 10 سنوات على غيابه، هذا الركن الأول تام. الركن الثاني تام. الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة اللي هي شنو؟ الحياة، حياة زي. الركن الرابع أيضا تام اللي هو أكو أثر شرعي عملي مصحح للاستصحاب، اللي هو الآن من استصحب حياته أكو أثر يصحح هذا الاستصحاب، وهو الحكم بوراثته من أبيه أنه إلى جزء من الإرث. هذا الاستصحاب لا شك فيه ولا غبار عليه لتوفر الأركان الأربعة. ولكن إذا فرضنا صورة أخرى وهي نفس هذا المثال اللي ذكرناه، نقول لو فرضنا أن زيد غاب عمره 10 سنوات، ثم بعد ذلك بعد 10 سنوات أخرى من صار عمره 20 سنة لا ندري هو حي أو ميت، وكان عندنا حكم يترتب على نبات لحيته مو على حياته، لابد الرجل من يصير عمره 20 سنة وفق الوضع الطبيعي تنبت عند لحية إلا إذا أكو سبب معين، واللحية تنبت حين البلوغ عادة قبل عمر 20 سنة. قبل فرضنا احنا نذرنا، هذا النذر الذي يقولون هو مطية الأصوليين، يعني في الموارد التي لا يوجد فيها تطبيقات شرعية على الأحكام يلجؤون إلى افتراض النذر. لو فرضنا أنه نذرنا أن هذا زيد إذا نبتت لحيته أمة تصدق عنا مثلا ب1000 دينار، ولا ندري الآن 1000 دينار ذهبي مثلا، اشترطت 1000 سكة ذهبية، الآن لا ندري لحيته نفتت أو ما نفتت، فهل يمكن استصحاب حياته لإثبات نبات لحيته وبالتالي إثبات تحقق النذر ووجوب الوفاء به؟ لو ما يمكن، إذا أريد أولا لازم نستصحب حياته، نقول حياته يوجد يقين بحدوثها وشك في بقائها، ثم بعد أن نستصحب حياته اللحية ملازمة للحياة، يعني لازم تكويني للحياة. وفي الواقع هنا الحكم منصب، الأثر العملي الشرعي منصب على ماذا؟ مو على المستصحب، مو على الحياة، وإنما على ما هو لازم لهذا المستصحب. فالموضوع الحكم هو نبات اللحية، فهل يجري الاستصحاب في هذه الصورة أو لا يجري الاستصحاب في هذه الصورة؟ المشهور بين الأصوليين أنه في هذه الصورة دليل الاستصحاب لا يقتضي جريان الاستصحاب، وهذا ما يتبناه المصنف أيضا. وذلك يقول لأنه إذا أردنا أن نثبت بهذا الاستصحاب، يعني إذا أردنا أن نثبت الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر باستصحاب حياة زيد مباشرة، يعني بلا توسط نبات اللحية، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو نبات اللحية وليس حياة زيد. طب وإذا أردنا أن نثبت حياة زيد باستصحاب، أن نثبت نبات اللحية باستصحاب حياة زيد، يعني أول شيء نستصحب حياة زيد، ثم استصحاب حياة زيد يثبت لنا نبات اللحية، وبالتالي إذا أثبتنا نبات اللحية نثبت الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر، لأن موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو نبات اللحية، فنقول هذا خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. ليش؟ لأن مفاد دليل الاستصحاب تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل دائما عندما ينزل الشارع شيء بمنزلة شيء آخر إنما يكون بلحاظ ماذا؟ العرف يفهم من التنزيل إنما يكون بلحاظ توسعة دائرة الآثار الشرعية المجعولة من قبل الشارع نفسه. أما نبات اللحية فإن نبات اللحية ليس أثرا شرعيا للحياة، وإنما نبات اللحية هو أثر تكويني حقيقي للحياة، أي أن نبات اللحية لا يتحقق بجعل الجاعل وبجعل الشارع، وإنما يتحقق بماذا؟ إنما يتحقق بفعل الخالق سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس نقول لا يصح الاستصحاب. وبتعبير آخر لكي تتضح هذه المسألة نقول لما كان دليل الاستصحاب الذي يقول لا ينقض اليقين بالشك مفاده هو تنزيل الشيء المشكوك منزلة الشيء المتيقن، هذا الشيء الذي شككنا به ننزله منزلة المتيقن، لكن ننزله من أي جهة؟ من جهة آثار الشرعية. الشارع عندما يقول نزلت الفقاعة منزلة الخمر، هنا التنزيل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الآثار الشرعية. الشارع جعل الخمر محرما، من ينزل الفقاعة منزلة الخمر؟ أيضا يجعل الفقاع بلحاظ الأثر الشرعي أيضا محرم، جعل الخمرة نجسا مثلا، فلا بد أن يكون التنزيل أيضا بلحاظ هذا الأثر الشرعي النجاس. أما بلحاظ الآثار التكوينية، الخمر مثلا إلى لون معين، فهل يعني تنزيل الشارع للفقاع منزلة الخمر أنه يجعل لون نفس لون الخمر؟ الخمر إلى أثر تكوين معين في الإسكار، ترض نسبة الكحول بالخمر نسبة عالية، وإسكار الخمر بسبب ارتفاع نسبة الكحول يكون إسكارا شديدا كما هو معروف علميا، بينما نسبة الكحول في الفقاع كما هو معروف علميا نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز لعله 1 إلى 2% كما هو معروف في الدراسات العلمية. فدرجة إسكاره هذا الأثر التكويني له كلش قليلة، فهل يعني تنزيل الشارع للفقاع منزلة الخمر أنه يكون نفس الأثر إلى بالإسكار من الناحية التكوينية؟ من الواضح أنه لا. فإذا تنزيل منزلة الخمر يعني أن تكون له الآثار الشرعية المجعولة للخمر، وهكذا عندما ينزل الطواف منزلة الصلاة فيقول الطواف بالبيت صلاة. شنو معنى؟ معنى أن الطواف من الناحية التكوينية راح يكون نفس الصلاة؟ لا، الصلاة الإنسان وهو واقف يصلي مستقبلا للقبلة، ركوع وسجود وهذه الحركات التي يؤديها، بينما الطواف ماذا يقتضي تكوينيا؟ وحقيقة الطواف هو دوران ومشي من حول الكعبة الشريفة. فإذا التنزيل يكون بلحاظ ماذا؟ التنزيل يكون بلحاظ الآثار الشرعية. يشترط في الصلاة طهارة الثوب، في الطواف طهارة الثوب، يشترط في الصلاة الطهارة، في الطواف الطهارة، وهكذا. فإذا نقول هنا عندما ينزل مشكوك البقاء منزلة الباقي، ينزل مشكوك البقاء بلحاظ آثاره الشرعية منزلة الباقي، الحياة اللي هي مشكوكة البقاء عندما ينزلها منزلة الباقي المولى، معنى ذلك أن الآثار الشرعية للحياة ينزلها منزلة الحياة الباقية. أما الآثار التكوينية للحياة، اللحية، نبات اللحية أثر شرعي للحياة، لحياة زيد لا أثر تكويني، فلا يعني ذلك أن تنزيل الحياة المشكوكة البقاء منزلة الحياة الباقية في الآثار التكوينية، لأن الآثار التكوينية في الواقع خارج دائرة الشارع من حيث هو شارع، يعني خارج دائرة الآثار المجعولة من قبل الجاعل والشارع من حيث هو شارع. وعلى هذا الأساس قال الأصوليون بأن الاستصحاب تترتب عليه الآثار والأحكام الشرعية للمستصحاب، أما الآثار والأحكام العقلية التكوينية للمستصحب والأحكام الشرعية لتلك الآثار التكوينية فلا تثبت في الاستصحاب. وعبروا عن الاستصحاب الذي يقوم بإثبات حكم شرعي يترتب هذا الحكم الشرعي على أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت، يعني عبروا بالاستصحاب الذي يراد به إثبات وجوب الوفاء بالنذر، اللي هو وجوب الوفاء بالنذر مترتب على أثر تكويني للحياة، الأثر التكويني للحياة اللي هو نبات اللحية، عبروا عن ذلك بالأصل المثبت، وقالوا أن الأصل المثبت لا يجري. هذا هو تمام الكلام بمقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب. نقرأ هذا ثالثا، الكلام في المقام الثالث، مقدار ما يثبت بالاستصحاب. دليل الاستصحاب كما عرفنا اللي هو رواية زرارة، صحيح الزرارة كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي لليقين، النقض الشرعي عند الشك، وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي، لأن النقض العملي ليس بحرام كما إذا احتاط الإنسان عند الشك، يعني كان عند الشك في طهارة ثوبه فغسل الثوب، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن، حكم ببقاء الطهارة عند الشك في بقائها الطهارة. والنهي هنا ليس نهيا مولويا تكليفيا، وإنما هو نهي إرشادي، والنهي إرشاد إلى هذا الحكم وهو بقاء المتيقن، فكأنه قال لا ينقض اليقين بالشك. هذا الشك ليش؟ لأني كشارع أحكم بأن المتيقن باق، والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاءه حقيقة، وإلا لو كان باق حقيقة لزال الشك، مع أن الاستصحاب حكم الشك، إذا ماكو شك أكو استصحاب، ماكو استصحاب، يعني الاستصحاب أصل عملي والأصول العملية موضوعها الشك، الاستصحاب كما قلنا موضوعه الشك في البقاء، بل يعني بقاءه من الناحية العملية، أي يعني بقاء المتيقن عملا يعني شرعا، هذا معنى الناحية العملية الشرعية، يعني بقاء أثر التنجيز والتعديل، أي تنزيله منزلة الباقي عمليا يعني من حيث التنجيز والتعذير. ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي، يعني الطهارة اللي كنت على يقين منها وشكيت بها تنزل منزلة الطهارة الباقية من الناحية الشرعية. فإذا كان المستصحب حكمان فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقائه، يعني إذا كان المستصحب افترض حكم شرعي من قبيل حرمة، يعني هذا السائل محرم شربه، والآن نشك في ارتفاع الحرمة أو بقائها، فتنزيل منزلة الباقي معناه التعبد ببقاء الحرمة، والتعبد ببقاء الحرمة شنو؟ يعني تبقى الحرمة منجزة. وإذا كان موضوعا لحكم شرعي، مثل نفترض نجاسة الماء اللي هي تكون موضوع لحكم شرعي، وهو شنو؟ حرمة شربه. وإذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه وأثره، تعبد بحرمة الماء وأثر حرمة الماء شنو؟ اللي هو تنجيز حرمة الشرب. وإذا كان المستصحب حكم شرعي، المستصحب هو افترض نجاسة الثوب وإلى حكم شرعي وهو بطلان الصلاة، وكان هذا الحكم بطلان الصلاة بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر، موضوع لوجوب القضاء، لبطلان الصلاة يكون موضوع لوجوب القضاء، لأنه لو لم تكن باطلة لما وجب القضاء، وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر، فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه، والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا، وهكذا. وقد لا يكون المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، ولكنه سبب تكويني أو ملازم خارجي لشيء آخر، سبب التكوين حياة زيد، سبب تكوين لنبات لحيته، أو حياة زيد ملازم خارجي للازم لشيء آخر، شنو الشيء الآخر اللي هو نبات لحية زيد، وذلك الشيء الآخر يعني اللحية نبات لحية زيد هو موضوع الحكم، الحكم اللي هو قلنا وجوب الوفاء بالنذر، كما لو فرضنا أن حياة زيد التي كنا على يقين منها قبل عشر سنوات ثم شككنا في بقائها بعد عشر سنوات على تقدير بقائها إلى زمان الشك، الآن عمره صار 20 سنة لنبات، ثم شككنا في بقائها سبب لنبات لحيته هذه الحياة، وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب الوفاء، وفاء أمة بالنذر تدفع 1000 سكة ذهبية، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا وهو وجوب الوفاء بالنذر، أو لا يجري استصحاب حياة زيد؟ والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب اللي هو رواية زرارة لذلك، وهذا هو الصحيح، يعني المصنف يوافق المحققين، لأنه ليش؟ لأنه إن أريد إثبات ذلك الحكم اللي هو وجوب الوفاء بالنذر، لأنه نريد إثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن. ليش؟ لأن ذلك الحكم وجوب الوفاء بالنذر موضوع شنو؟ نبات اللحية، مو موضوع حياة زيد، لأن ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد. فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد، التعبد هو التنزيل، نبات اللحية لا يترتب الحكم، لأن الحكم وجوب الوفاء بالنذر مترتب على نبات اللحية. وإن أريد هذه الصورة الثانية إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب حياة زيد، وبالتالي يعني نستصحب حياة زيد، ومن نستصحب حياة زيد نثبت نبات اللحية، ومن نثبت نبات اللحية وبالتالي إثبات ذلك الحكم، إثبات وجوب الوفاء بالنذر الشرعي، فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن مفاده مفاد دليل الاستصحاب مدلولة، يعني كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، يعني تنزيل الحياة اللي مشكوكة البقاء منزلة الحياة الباقية، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسع دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل، يعني من قبل المشرع الجاعل الشارع لا غيرها. ونبات اللحية أثر للحياة، لكن هذا الأثر شنو؟ أثر شرعي، لو أثر شرعي للحياة ما يخالف، لكن هذا الأثر أثر تكويني، ولكنه أثر تكويني حقيقي، وليس هذا الأثر مجعول بجعل من الشارع بما هو شارع، وإنما هو مخلوق للشارع بما هو خالق. فهو كما لو قال الشارع نزلت الفقاعة منزلة الخامر، فكما يترتب على ذلك توسعت دائرة الحرمة، لا توسعت الآثار التكوينية الحقيقية للخمر كاللون والطعم والرائحة بالتنزيل. كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة، مثلا كاستحقاق إرث الولد من أبيه لو مات أبوه، عمليا لا توسعة آثارها الحياة التكوينية التي من هذه الآثار نبات اللحية، من هذه الآثار أنه يتنفس، من هذه الآثار أنه يأكل، من هذه الآثار أن دم يجري في جسمه. ومن هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب، الأحكام الشرعية للحياة دون الآثار العقلية التكوينية، دون نبات اللحية وبقاء الشعر وأحكامها الشرعية، والأحكام الشرعية علما لنبات اللحية. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي اللي هو وجوب الوفاء بالنذر مترتب على أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت، مترتب على أثر تكويني اللي هو نبات اللحية للمستصحب للحياة بالأصل المثبت. خلي نقرأ العبارة مرة أخرى. ومن هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب، يعني يترتب عليه الأحكام الشرعية للحياة دون الآثار العقلية التكوينية، يعني دون نبات اللحية وأحكامها الشرعية ووجوب الوفاء بالنذر اللي هو ثابت لنبات اللحية. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي وجوب الوفاء بالنذر وترتب على أثر تكويني على نبات اللحية للمستصحب للحياة بالأصل المثبت، ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت، ويراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية وجوب الوفاء بالنذر اللي هو ثابت لنبات اللحية. ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية، مو واسطة شرعية وإنما واسطة عقلية تكوينية. المقام الرابع في بحث الاستصحاب هو في عموم جريان الاستصحاب. طبعا بعد أن نقح المصنف في المقام الأول الأدلة وأثبت أن الدليل الثالث وهو الروايات دال على الاستصحاب، وأثبت الاستصحاب برواية زرارة، انتقل في البحث الثاني في تنقيح أركان الاستصحاب، وفي البحث الثالث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، في البحث الرابع يبحث في نقطة أخرى وهي أن دليل الاستصحاب هل يجري في كل الحالات أو لا يجري في كل الحالات، أي أن النصوص الدالة على الاستصحاب هل يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جريان الاستصحاب في تمام الحالات التي تتوفر فيها أركانه الأربعة أو لا يمكن أن تتوفر الأركان الأربعة ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب. في المقام يوجد أكثر من موقف، موقف تبناه المحقق الأنصاري وتبعه المحقق النائيني، وهو القول بالتفصيل، أي أنه في بعض الموارد يمكن أن تتحقق أركان الاستصحاب الأربعة ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب. وقول ذهب إلى أنه متى ما تحققت الأركان الأربعة للاستصحاب يجري الاستصحاب. أما القول الأول، فالقول الأول الذي ذهب إليه الأنصاري وتبعه النائيني يقوم على أساس أن الاستصحاب يجري في موارد الشك في الرافع فيما لا يجري في موارد الشك في المقتضي. والمقصود بذلك أن الشيء المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون هذا الشيء بطبيعته قابلا للاستمرار والبقاء، مثل الطهارة أو مثل العدالة، الثوب إذا كان طاهر بطبيعته يقتضي البقاء، إلا أن يأتي يأتي ناقض ينقض هذه الطهارة، تطرأ النجاسة على الثوب أو يطرأ الحدث على الإنسان المتطهر، فحينئذ هذا بطبيعته يقتضي الاستمرار والبقاء، إلا أن يأتي رافع، فهنا الشك يكون ليس شكا في بقاء المقتضي لأن هو يقتضي الاستمرار والبقاء ولكن الشك في الرافع. وبعض الأشياء لا، هي بطبيعتها لا تقتضي الاستمرار والبقاء، هي بطبيعتها تتصرم تنتهي، مثل الشمعة، فإنه لو وقدنا شمعة بطبيعتها الشمعة تقتضي التصرم، فيكون الشك فيها شك في بقاء المقتضي، بينما في الطهارة يكون الشك شكا في